الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، إخوتنا الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان صباح يوم الخميس 28 من شهر جماد الآخرة لعام 1400.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنستمر معكم في هذا الصباح خلافا للعادة، لظروف ملمة تضطرنا إلى اختصار هذا الاجتماع، فإلى الساعة 7:30 إن شاء الله سنكون معكم بإذنه تبارك وتعالى. ولذلك فلتكن أسئلتكم مختارة غير متكررة، فتقدموا بالأسئلة وبارك الله فيكم.
على اشتراط طهارة القدم عند إدخالها في الخف لمسوا عليه.
أحسن. ذكرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا آخر، وألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة، وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد، ثم جاء ليتوضأ، فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء إذا مسح على الخفين هم المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة. ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء، أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء، فحين ذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا 24 ساعة، ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظا بوضوئه. وهذه ناحية مفيدة. إذا تصورنا الصورة التالية: رجل مسح على الخفين مع أذان الفجر، فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحا على الخفين، مسحا على الخفين. فإذا جاء قبيل الفجر الثاني مسح، انتهت مدة المسح بمجرد دخول وقت الفجر، لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسح الأخيرة، فيستطيع أن يصلي ما دام وضوءه سالما من النقض. فيستطيع إذا فرضنا أنه يمسك نفسه من نواقض يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر، وإن كان مضت مدة المساء، لأن مدة المساء إنما تعني أنه لا يجوز له أن يجدد المساء، ولا تعني انقضاء مدة المساء أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا. فإذا استمر وضوءه سليما صحيحا فيستطيع أن يصلي بذاك الوضوء ما دام وضوءه سليما. هذا ما أحببت أيضا أن أذكر به بهذه المناسبة. لبس إيش؟ ما حكم لبس
الحذاء لأن فيها خياط وسير الساعة، فهل يعد هذا من المخيط؟
ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا أو حذاء ما كان مخيطا، وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا على البدن. فمثلا القميص الذي يصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة، فهذا ليس مخيطا ولكنه يكسى أو يكسو الجسم، فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيط. كذلك مثلا القفازين، ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة. هناك قفازات مثلا قطعة واحدة من بلاستيك، فليس المقصود إذن بالمخيط هو المعنى المتبادر للذهن، وإنما المقصود به الثوب المفصل على العضو أو على الجسم. على ذلك الحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطا، فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم، لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم الخفين، فإن لم يجد الخفين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين. ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطة من أسفل، فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار، لو فرضنا إزارة من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط، لكنه ليس منهيا عنه لأنه ليس مفصلا تفصيلا على الجسم غيره. تفضل.
شيخ، تعيش في وسط كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام، ويلاحظ في هذه الجماعات شدة تعصبها إلى أحزابها، فنرجو فضيلة الشيخ بيان هل يجوز التعاون معهم، مع العلم أنه إذا يعني لم يتعاون معهم فإن هذا سيمكن للشيوعيين وغيرهم، وإذا تعاون معه فإنه سيواجه تعصب وسيواجه يعني حرب مع السلفية.
لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، ونقول إن شاء الله كلمة موجزة. لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعددة، لكل جماعة منهج خاص وقيادة خاصة، هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين، ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاما متبعا بين المسلمين، وهذا بداهة مخالف لقول رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل، سأله مثلا عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بعده من شر؟ أجاب بأنه سيكون شيء من ذلك ويكون من بعد ذلك أيضا خير. سأله أيضا هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم على دخن. وتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك فرق وطوائف وجماعات، فعليك أن تعض بأصل شجرة ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف إلا أن يكون عليهم إمام وهو إمام المسلمين جميعا، فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه. قال ففارق، وإلا ففارق كل جماعة تلك ولو أن تعض على شجرة واحدة. هذا معنى هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري ومسلم، وذلك يعني أن المسلم لا يجوز أن يتعصب لجماعة على أخرى. ولكني مع ذلك أقول ينبغي على الجماعة الإسلامية، وقد وجدت على الساحة مع الأسف الشديد، أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض، ولكن بشرط أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، فحينئذ لا ينبغي التعاون لمخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فالتعاون واجب والتفرق محرم، فمن أبى إلا التفرق على نفسها جنت براقش. نعم تفضل.
من الورع ترك المواد الغازية، شرب المواد الغازية نسبة أنها يضاف إليها.
عفوا، هل من الورع
ترك شرب المواد الغازية؟
ترك المشروبات الغازية
كالبيبسي، لأنه يقولون أنه يضاف إليها نسبة ضئيلة من الكحول.
أيوة،
فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلق في المادة الغازية.
هذا إذا صح، ولست بطبيعة الحال كيميائيا، فأقول هنا شيئان. صنع هذه المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئا من الكحول، والكحول بلا شك خمر، بل هي أم الخمر، لأن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المشكلة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو. فإذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور، وكان الخمر شرعا أم الخبائث، فالكحول تكون أم الخبائث لأنها هي أصل الخمر، بحيث أن هذه المادة المسكرة إذا شيلت أو رفعت من الخمر يعود الخمر إلى شراب مباح. ومن ذلك نعلم أن الخمر إذا تخللت حلت، وما تخللها إلا أن تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة. فأي شراب حين ذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول وهي أم الخمور كما ذكرنا، فحين ذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة، ألا وهي اقتناء الخمر، بل اقتناء أم الخمر وهي الكحول. فعلى ذلك إن صح ما سمعتم آنفا أن هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها. يأتي دور هل يجوز شربها؟ وهذا هو بيت القصيد كما يقال. فأقول ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمادة حلال تصير هذه المادة الحلال حراما، وإنما ينبغي النظر في هذه المادة هل غلب عليها الحرام أم غلب عليها الحلال. وهذه المسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما إذا سقطت نجاسة في ماء فهل تنجس هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضؤ به أم لا. الخلاف في ذلك طويل الذيل، لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي كما أجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وعلى هذا فأي ماء وقعت فيه نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة بولا أو غائطا أو دما مسفوحا أو أي شيء، فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء طهورا، فلا يجوز حين ذاك شربه إلا إذا دخل في دائرة الطاهر دون مطهر، وهذا أيضا له تفصيل آخر. المهم أنه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة أن تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة. وعلى ذلك فإذا كان هناك ماء طاهر مطهر ووقعت فيه قليل أو كثير من الخمر، والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على خلاف في بعض الخمور شكلي لا يضر الآن في موضوعنا، فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء محرما شربه؟ ولا أقول هل صار نجسا، لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء محرما لا يستلزم أن يكون نجسا. وعلى العكس من ذلك، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فالخمر محرمة ولا شك ولا ريب، كالفضة والذهب، فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة، لأنه لم يحمل النجاسة، لأن المحرم لا يستلزم أن يكون نجسا. فالخمر محرم ولكنه ليس نجسا. فإذا وقع شيء من الخمر، بل كما قلنا آنفا بالنسبة للكحول وهو أم الخمر، فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجس، وإنما قد يصير محرما إذا صار خمرا، أي إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرا حين ذاك لا يجوز شربه. هذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها، إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرا وبالتالي لا يجعله نجسا، فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه. أرجو الانتباه لهذه الخلاصة، لا يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب إلى خمر، ولكن صنعه لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه، لكن يجوز شربه إن لم يتحول إلى خمر. هذه الخلاصة يجب أن نفرق بينها وبين ما يقابلها.
قلت الخمر محرم كالفضة والذهب ولا
كالذهب والحرير. جزاك الله خير. أعيد فأستدرك أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسا ثوب الحرير فهو مرتكب محرم، لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسا والذهب أيضا ليس نجسا، أما الفضة ففي تحريمها خلاف. فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلا فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة، هذه أشياء محرمة وليست بنجسة. نعم.
الحديث
2184.
ما يهمنا يعني هذه الحديث عن ابن عمر وفيه ثم أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأراضين بشماله، ورد حديث أخرى في الصحيحين أيضا أن يدي الله كلتا يديه يمين.
تكلمنا أيضا عن هذه المسألة في أكثر من جلسة واحدة، فنقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأن لله يدين وجب الإيمان بذلك، وأن إحدى يديه يمين والأخرى شمال. ولكن في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين، لا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله، بل هذا الحديث الثاني يؤكد مبدأ قرآنيا وهو قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعا بصيرا فليس كمثله شيء، كذلك عز وجل مع كونه له يدان وإحداهما يمين والأخرى شمال فكلتا يدي ربي يمين، خلافا للمخلوقات فلا توصف بأن كلتا يدي يمين المخلوقات يمين، لأن هذه صفة اختص بها رب العالمين، فلا تعارض حتى نتطلب التوفيق، بل هذا تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أورد أحد الباحثين في كتاب سماه فتح المراجع والأسفار لإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار حديثين، واستدرك عليك في مسألة. الحديث الأول عن رواء الإمام أحمد قال حدثنا وكيع حدثنا شعب عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منهم. الحديث الثاني عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل رجل قبره فأتاه ملكان فقالا إنا ضاربوك ضربة، فقال لهما على ما تضربانه، فضرباه ضربة امتلأ قبره منها نارا فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب، فقال لهما على ما ضربتماني، فقالا إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. فقال بعد كلام ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن، وبالتالي فهو صالح للاحتجاج به، وقد أورد السيوطي هذا الحديث.
أي حديث يعني؟
الثاني هذا.
أي حديث يعني بأنه صالح بمجموع الطرق؟
الحديث الثاني.
الثاني؟
نعم.
يعني الأخير مما ذكرته؟
نعم.
أنت تلوت الآن حديثين.
نعم.
الحديث الثاني صحيح بمجموع الطرق عنده؟
نعم.
صحيح.
قال وقد أورد السيوطي هذا الحديث في زيادة الجامع الصغير وعزاه للطبراني من حديث ابن عمر وضعفه الألباني فخرجه في الضعيفة برقم 2178، فلم يصب في ذلك، ولم نقف على ما قال في شأنه لأن هذا الجزء من السلسلة الضعيفة لم يطبع فيما نعلم، ونتيجة لتضعيفه لهذا الحديث أورده في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم 257.
انظر هناك قديش رقمه في الضعيف، ضعيف الجامع أي حديث ضعفه الألباني؟ الأول ولا الثاني منهما؟
الثاني.
ضعيف الجامع يا أخي، الجزء الأول. ما هو الشاهد لهذا الحديث عنده؟ هو يقول بأن الحديث يعني قوي بالطرق. ما هي الطرق التي قوته؟ وبعبارة أخرى، هو لم يصل إلى إسناد الحديث يقول إن إسناده حسن أو صحيح، وإنما حسب ما قرأت وسمعنا يقول بأن هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن. بماذا؟ بشواهده أو طرقه؟ نعم. طيب، وين الشاهد لهذا الحديث الطويل الذي هنا يأخذ أربعة أسطر؟ أين الشاهد؟
أفرد هنا سلام هو طويل، قال وما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق.
أقول هذه الطرق ما هي؟
طيب، قال أولا قرره الطبراني في الكبير، ثم قال رواية الطبراني هذا إسناد ضعيف.
طيب،
فيه يحيى بن عبد الله.
معليش أخرج، وين الشاهد؟
الشاهد ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف.
طيب،
عن عمرو بن شرحبيل من قوله قال عبد الرزاق عن عمر بن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال مات رجل ولما أدخل قبره أتته الملائكة فقال إن جالدوك مئة جلدة من عذاب الله، فذكر صلاته وصيامه وجهاده، قال فخففوا عنه حتى انتهى إلى عشرة، ثم سألهم حتى خففوا عنه حتى أتى إلى واحدة، فقالوا إن جلدوك جلدة واحدة لابد منها، فجلدوه جلدة اضطرم قبره نهارا. هكذا في المصنف، الظاهر أنه تحريف والصواب نارا كما هو مصرح فيه في بقية الروايات. وقشي عليه فلما أفاق قال فيما جلدوني هذه الجلدة؟ قالوا إنك ظلت يوما ثم صليت ولم تتوضأ، فسمعت رجلا يستغيث مظلوما فلم تقصه.
ما حال إسناد؟
قال هذا إسناد فيه ضعف. طيب، أن أبا إسحاق هو السبيعي وهو ثقة، ولكنه اختلط، وهو أيضا مدلس ولم يصرح بالتحديث عن عمرو، وباقي رجال الإسناد ثقات. فمعمر هو ابن راشد قال عنه في التقريب ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت الأعمش وهشام بن عروة شيئا.
غيره في شاهد؟
وقد روى هذا الحديث أيضا من طريق ابن مسعود مرفوعا أتم منه. قال الطحاوي في مشكل الآثار حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق قال على ما جلدتموني؟ قال إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومرضت على مظلوم فلم تنصره. قال فهد بن سليمان هو ابن يحيى أبو محمد الكوفي قدم مصر وحدث بها وكان ثقة ثبتا، وعمر بن عون هو ابن أوس الواسطي، وجعفر بن سليمان وأبو سليمان البصري قال عنه في التقريب صدوق زاهد ولكنه كان يتشيع.
غيره؟
وعاصم ابن أبي بهدلة هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام حجة في القراءة. شفيق هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم وهو من رجال الصحيحين. وما سبق يتبين أن هذا الإسناد حسن أو فيه ضعف يسير يصلح لتقوية غيره.
بقى شيء؟
وقد أورد المنذري في الترتيب هذا الحديث وعزاه لأبي الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث ابن مسعود، لكنه صدره بلفظ روية وأهمل الكلام عليه في أخيره، وهذا يفيد أن إسناد الحديث عنده ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع كما بين ذلك في مقدمة الترقيب. ولم نقف على سند الحديث عند أبي الشيخ لأن التوبيخ المطبوع إنما هو نصف الكتاب الأصلي تقريبا، وهذا مما يؤسف له.
على كل حال، الرجل الحقيقة أنه يعني أفرغ جهدا مشكورا في تتبع طرق هذا الحديث، وأنا كما جاء في ضعيف الجامع قد خرجته في المجلد الخامس أو السادس من الضعيفة، ولابد أنني تتبعت كما هي عادتي طرق هذا الحديث، وبدهي جدا أنني لا أستحضر ما كتبت هناك، ولكن إذا ما رجعت إن شاء الله إلى عمان فسأعيد النظر على ضوء ما سمعت الآن، ولكن ما اسم الكتاب حتى أعود إليه مرة أخرى؟ هذا عندي. والعلم وبخاصة علم الحديث لا يقبل التعصب لرأي، لأن البحث في الحديث خاصة في هذا الزمان قد تسعت دائرته جدا بسبب ما أفاء الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر من انتشار المخطوطات بسبب الآلات المصورة من جهة، ثم بسبب انكباب بعض الطلاب أو الدكاترة على إخراج هذه الكتب إلى دائرة المطبوعات، وبهذه الطريقة يزداد الباحثون علما بما لم يكونوا عليه من قبل. فلا جرم أنكم تجدون مني أحيانا تراجعا عن تصحيح حديث أو تضعيف حديث آخر بسبب هذا الاطلاع الطارئ الذي أشرت إليه آنفا. ولا أستطيع الآن أن أؤكد ما قاله أو أن أرد عليه، وذلك إنما يكون بعد عودتي إلى مراجعي ومكتبتي ومصادري.
بالنسبة للسؤال السابق الذي سأله بخصوص المشروبات الغازية، ذكرت أنه الخمر إذا صارت خلة فهي جائزة، وكما قرأت نيل الأوطار للشوكاني يقول أنه الجمهور على أن الخمر إذا خللت على تحريمها، فذلك لحديث الرسول عليه السلام أن الخمر إذا خللت فلا تجوز، وكما جاء في صحيح مسلم عندما سأل رضي الله عنه أبو طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمرا لأيتام فهل يخللها، فقال لا. وكما جاء رجل أيضا في نيل الأوطار يذكر الشوكاني أن رجل جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له عندي شراب فهل يعني أشربه يعني له كذا يوم، فقال له اشربه ما لم يكن مسكرا، فقال إني أجد في نفسي يعني يجد في نفسي منه شيء، فقال له فهل يعني أوقذ النار عليه، فقال له قبل لو أنك شربته قبل أن تأخذ النار عليه فهل تشربه، لو أنك قبل أن تأخذ النار عليه هل تشربه كنت شاربه، قال لا، قال فإن النار لا تطهر ما حرمه الله أو لا تحله، فإن النار لا تحل ما حرمه الله، وقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكوننا يعني لو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لابد أن يحضروا المواد المسكرة فهذا منكر، فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل، لو أحجمنا عنها كمسلمين فبذلك يعني ننهاهم، فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة.
كلامك الأخير مسلم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائما وأبدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا. كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول، وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة، فصحيح ما قلت أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها أنكون قد تعاوننا مع الصانعين لها، هذا شيء صحيح. وأنا أقول بهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مصرحا بأن فيها نصف معين من الكحول، لكني أفرق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز، والحكم كما قلنا عن المشروبات لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت، فهذا صحيح. لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ
يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على المنكر، فهذا كلام صحيح، ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك، مما يشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت أصلا خمرا فتخللت بطبيعتها، وبين الخمر التي حولت صنعا من المسلم. الأحاديث التي ذكرتها، ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر، فحينما حرمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي زقاق من خمر أفأخللها؟ قال: لا، بل أهرقها، أي صبها أرضا. فلا شك أن تحويل الخمر إلى خل هذا حرام لا يجوز، لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمر محرمة. أما إذا كان هناك خل أصله خمر تحولت هذه الخمرة إلى خل، فهذا لا يقال بأنه لا يجوز، لأنه لم يكن خمرا قصد تحويله إلى خل. خلاصة القول: يجب التفريق بين الخل الذي تحول أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون، وبين الخل الذي كان أصله خمرا ثم تقصد صاحبها تحويلها إلى خل، فهذا لا يجوز. تفضل.
إذا كان الإنسان يعني في بداية طلب العلم، يعني هل يتمسك بمذهب معين يتفقه عليه ثم يجتهد بعد ذلك، أم يبدأ في الاجتهاد؟
ما يبدأ بالاجتهاد، والاجتهاد ليس بتلك السهولة التي يتصورها بعض الناس اليوم. في عصرنا الحاضر مع الأسف يغلب على الشعوب الإسلامية التقليد المذهبي، وطالب العلم لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى التي هي بين التقليد وبين الاجتهاد، لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى وهي الاتباع، والتي هي خير من التقليد ودون الاجتهاد، لا يستطيع، لأن الجو الذي يعيشه جو تقليدي، كل جماعة تتبع مذهبا من المذاهب الأربعة. فإذا كان المسلم في مثل هذه الأجواء فعليه أن يدرس الفقه من المصادر الموجودة بين يديه والشيوخ الذين يدرسون من تلك الكتب، وهو شيوخ التقليد، ولكن يجب أن يدرس مع ذلك الوسائل العلمية التي تساعده على فهم الكتاب والسنة، فضلا عن فهم أقوال العلماء سواء من كان منهم من المتقدمين أو المتأخرين، لأن دراسة هذه الوسائل كعلم النحو والصرف ونحو ذلك، فضلا عن أصول الفقه وأصول الحديث، ذلك يمكنه أن يتدرج في سلم الوصول إلى المرتبة الوسطى ألا وهي الاتباع، ثم بعد ذلك إلى أن يجتهد في ترجيح بعض الأقوال على بعض في بعض المسائل، إلى أن يصبح عالما متمكنا بالإفتاء فيما قد ينزل على الناس من مسائل أو مشاكل حديثة. المفروض أن يكون المجتمع الإسلامي كما كان المجتمع الأول في عهد الرسول عليه السلام والتابعين وأتباعهم، ولكن هذا يحتاج إلى جهود كثيرة وكثيرة جدا. ولا ريثما يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى الذي كان فيه عامة المسلمين لا يتبعون مذهبا معينا كما هو شأنهم في هذا الزمان، وإنما كانوا يسألون العالم الفقيه، أي العالم حقا بالكتاب وبالسنة، فيفتيه فيصبح فتوى هذا العالم مذهبا لهذا المستفتي. هكذا كان الأمر في العهد الأول، وكذلك ينبغي أن يعود الأمر في كل زمان وفي كل مكان، ولكن هذا يحتاج إلى جهود جبارة وجبارة جدا. لذلك فطالب العلم اليوم مضطر أن يدرس الفقه المذهبي، ولكن لا يجوز له أن يجعله دينا، أن يتعبد الله به، ولو علم فيما بعد من زمن قريب أو بعيد أن بعض المسائل التي جاءت فيه خلاف الكتاب والسنة. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يظل مقلدا لمذهبه ما دام أنه تبين له أن الصواب ولو في بعض المسائل في مذهب غير مذهبه. هذا هو طريق الابتداء في طلب العلم. أما هذا القفز الذي نراه من بعض الشباب المتحمسين حيث يدعون الاجتهاد وهم بعد ما وصلوا إلى مرتبة الاتباع التي هي مرتبة محاولة ترجيح قول على قول، ولذلك فخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط، فلا يجوز المسلم أن يقنع بالتقليد ولو صار من كبار الشيوخ، كما أنه لا يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يقفز قفزا إلى مرتبة الاتباع وهو لا يستطيع الترجيح، فضلا عن أن يتمكن أن يجتهد ويعطي آراء في مسائل لم يسبق إليها.
تفضل.
أقول يا فضيلة الشيخ، الرجل يصلي الصلاة المفروضة في المسجد ثم يذهب إلى حلقة من حلقات العلم فيحجز مكان في المسجد فيأتي الفرض الآخر فيصلي في نفس مكانه الأول، هل يصح له هذا الفعل أم لا؟
إذا كان في الحدود التي أنت تصورها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تغيير المكان هو أمر مشروع ومرغوب فيه، ولكن إذا تصورت أنه لا يجد إلا ذاك المكان فماذا يفعل؟ كيف؟ حجز تقول؟ يحجزه لماذا؟ لا ما يجوز. تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز المكان فعلا، ليس أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض مصالح أخرى. نعم تفضل.
هل يعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة، هل يعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة محرما لما يقول بأنه تشبه بالكفار من حيث اللون واللباس؟
أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تشير إليها، لكن إذا كنت يعني في وصفك دقيقا وهو قولك إن في ذلك تشبها بالكفار، فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع، وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه، إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه. تفضل.
نرجو من فضيلتكم تعريف الحديث الموقوف والغريب والمعلق والمنقطع والمقطوع، وهل هنالك فرق بين المنقطع والمقطوع؟
أرجو أن تسأل سؤالا واحدا وأن هذه تحتاج إلى محاضرة.
المنقطع والمقطوع الفرق بينهما؟
الحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل أو راو فأكثر، فهو الحديث المنقطع. أما الحديث المقطوع فهو الذي يقابله الحديث الموقوف، ولعلكم تعلمون أن الحديث الموقوف هو الذي جاء من قول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحديث الموقوف، أي قول يقوله الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا في اصطلاح علماء الحديث يقولون عنه حديث موقوف. بدل أن يشرحوا كلما جاءوا إلى ذكر جملة رويت عن صحابي من قوله، بدل أن يقولوا هذا الكلام الذي تسمعونه هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون بإيجاز حديث موقوف. أما الحديث المقطوع فهو الموقوف على من دون الصحابي، فإذا كانت هناك جملة قالها تابعي أو من دونه قالوا فيه حديث مقطوع فهو غير الموقوف. الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي فمن دونه، هذا اصطلاح علماء الحديث. تفضل.
الإمام الشوكاني وبماذا يتميز فقهه في كتبه في نيل الأطار وسيل الجرار وغيرها من الكتب؟
لا شك أن الإمام الشوكاني إمام مجتهد وله قدم راسخة في الفقه، وهو مجتهد حتى في العقائد وليس فقط في الأحكام، وهو يغلب عليه العقيدة السلفية، ولكن صدق الإمام مالك الذي قال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله بعض الآراء التي يخالف ما كان عليه السلف، وهذه تغتفر منه تجاه أن غالب عقيدته مطابقة لعقيدة السلف الصالح. يحضرني الآن من شوابه أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا بعد وفاته عليه السلام، ويستدل على ذلك بحديث الأعمى المعروف والمشهور بين طلبة العلم في هذا الزمان أنه لا يدل إلا على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته، فهو إذن يدرس علمه من كتبه كلها ويستفاد منها كثير من المسائل التي يغفل عنها بعض العلماء فضلا عن طلبة العلم، ولكن ينظر إلى ذلك مقرونا بالدليل لكي لا يقع في شيء من الخطأ الذي قد يقع هو ونحن وغيرنا ممن يدرس العلم، فإن لا عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد سواه. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ ما حكم الاشتغال في سلك القضاء أو المحاماة علما بأنه ذلك في دولة لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة من الغرب؟
نعم، لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي ذكره الأخ السائل، إلا إذا افترضنا أمرا عسرا جدا وفي ظني أنه لا يمكن أن يلتزمه إلا من توفرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان. الخصلة الأولى أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة من جهة، كما درس القوانين الأرضية من جهة أخرى، وهذا وحده كافي أننا إذا تصورناه أن نجده شبه مستحيل، لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذوا ذلك من حياتهم سنين طويلة، فمتى يتفرغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل عالم يريد أن يتبنى حكما شرعيا. الشيء الثاني وهو عزيز أيضا مثل الأول، أن نتصور أن هذا المحامي في غاية النزاهة، فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يدافع عن حق له، فهو يدرس هذا الحق على ضوء العلمين اللذين عنده، علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه، فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة، حينئذ يتولى الدفاع عنه. لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق، سواء كان للموكل له أو عليه، ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة. هذا صعب جدا، لذلك نقول لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان. تفضل.
معنا رجل قال في بعض أهل العلم مجهول الحال، وقال بعضهم واتى ابن حبان رحمه الله ووثقه، وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخرين، ومثال ذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، فخررنا إلى السجود إلى الركوع فسبح عشرة، وإلى السجود فسبح عشرة، انتهى الحديث. وفي هذا الحديث رجل يقال له وهب بن مانوس، قال فيه ابن القطان مجهول الحال، وقال فيه الحافظ بن حجر مستور، ووثقه ابن حبان، وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله. فالسؤال: هل يعتبر قول الذهبي في هذا الرجل؟ وما هو درجة هذا الحديث؟
الحديث في تخريجي الذي كنت خرجته قديما لصفة الصلاة ضعيف. أما توثيق ابن حبان فقد تكلمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق، ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يوثق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال، ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير 4 أو 5 من الثقات. في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل، لأنه اقترن مع توثيق إياه رواية جماعة من الثقات عنه، وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقة إذا وافقه على توثيقه أحد الحفاظ المتأخرين كابن الذهبي كما نقلت آنفا. ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان، بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، فالفارق الذي يجب علينا تارة الاعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من روى عنه، فإن كانوا جمعا 3 أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال أو كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال. باختصار، توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحركة، فأكثر الثقات الذين وثقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق، بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرد هو بتوثيقهم، ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثقه فيعتمد حين ذاك على توثيقه. نعم تفضل.
سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق،
سواء كان إيش؟
من التابعين أو كان من غيرهم.
نعم نعم، هو من التابعين يكون يعني النفس مطمئنة، ولو كان دون التابعين وكان عنه رواة كثر وهم ثقات فحينئذ يوثق بتوثيقه. وبهذا القدر كفاية، فقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة،